أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في المسيح في برنامجكم اليوم مع ديريك برينس، البرنامج اليومي الذي يذاع الآن على أكثر من 100 محطة حول العالم. في فبراير من عام 1979 كان ديريك برينس يتأمل كلمات سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية الثامنة، والتي تقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وقتها قال ديريك برينس: بدا لي بأن الخدمة الخاصة بي كانت فعالة في أورشليم، أي في الأماكن الأقرب إلي، لكنها لم تصل بعد للسامرة ولا إلى أقصى الأرض، بمعنى لم تصل بعد إلى كل العالم المسيحي، ولم أتمكن حتى الآن من توصيل كل الحقائق التي تعلمتها من الله خلال 40 عاما في الخدمة معه. ولأجل الوصول إلى كل العالم المسيحي بدأ بث برنامج اليوم مع ديريك برينس، وقد تمت إضافة برامج إذاعية جديدة بسبب استجابات الأفراد ومجموعات الصلاة والكنائس، إذ قاموا بدعم الخدمة من خلال صلواتهم ومساهماتهم المالية. اليوم نقدم لكم هذا البرنامج باللغة العربية، رجينا من الله أن يكون سبب بركة وخير لكم ولبيوتكم ولخدمتكم.
الإيمان، لابد أن يختبر الإيمان. نتحدث الآن عن ما أسميه الضرورات الثلاثة الكبيرة للإيمان، ثلاثة من الأشياء التي يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإيمان. أولا، لابد أن نعترف بالإيمان. ثانيا، يجب أن يكون إيماننا عامل. ثالثا، يجب أن يتم اختبار الإيمان. بالأمس تناولت الضرورة الثانية، وهي لابد أن يقترن الإيمان بالأعمال. واليوم أود أن أتحدث عن الضرورة الثالثة، لابد أن يختبر الإيمان. هذه هي الضرورة التي لا يحب الناس عادة أن يسمعوا عنها، ومع ذلك فقد تم ذكرها بوضوح في الكتاب المقدس، وأيضا تم تأكيدها من خلال خبراتي الشخصية. ومن المثير للاهتمام أن ثلاثة من الكتاب الرئيسيين للعهد الجديد اتفقوا جميعا على التأكيد على ضرورة اختبار الإيمان الذي لدينا. الكتاب الثلاثة هم بولس ويعقوب وبطرس. سوف نبحث أولا ما قاله بولس حول اختبار الإيمان في رسالة روميا الأصحاح الخامس. في بداية هذا الأصحاح أسس بولس موقفنا في علاقتنا مع الله، فيقول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ثم يستمر في الفقرة التي تصف النتائج. بعد أن حققنا هذه العلاقة مع الله، يستخدم بولس كلمة نفتخر 3 مرات. نفتخر تعني أن تكون سعيدا للغاية، وأن تعبر عن سعادتك من خلال الكلام. أول استخدام لكلمة نفتخر في رسالة روميا الأصحاح الخامس الآية الثانية يقول: ونفتخر على رجاء مجد الله. من السهل أن نفهم هذا العدد. نحن نعتقد أنه سوف يأتي اليوم الذي سوف نشارك الأبدية مع الله ومع الرب يسوع المسيح وجميع الملائكة مع كل هذا المجد وكل البركات، وهذا هو رجاؤنا الموضوع أمامنا. من السهل أن نفتخر بهذا الأمل، ولكن في المرة التالية التي يستخدم فيها بولس كلمة نفتخر كان السياق مختلفا جدا ومثيرا للدهشة إلى حد ما. في الآية الثالثة وما بعدها يقول هذا: وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. حسنا، هذا يثير الدهشة للوهلة الأولى: هل نحن نفتخر في الضيقات؟ وأتساءل عما إذا كان هذا صحيحا بالنسبة لك، هل تفتخر في الضيقات الخاصة بك؟ أنا أعرف الكثير من المؤمنين الذين لم يتعلموا هذا الدرس حتى الآن، بينما بولس وبطرس ويعقوب يتفقون جميعا على أن الضيقات يجب أن تكون مصدرا للفرح. لماذا يقول بولس أننا نتهلل في الضيقات؟ لأن الضيقات أمر ضروري لإنجاز ما يريده الله في حياتنا. دعنا نستمع إلى ترتيب عمل الله: الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. وليس هناك طريقة أخرى لإنتاج المثابرة أو الصمود أو التحمل مهما كنت تحب أن تسميه إلا من خلال اختبار الإيمان. المثابرة بدورها تنتج تزكية، ليس فقط اعتراف لفظي وليس الأفعال الدينية فقط، ولكن الشخصية التي تحملت الاختبار. والتزكية هي أساس الرجاء، التوقع المستمر الصامد لصلاح الله. والرجاء يقودنا إلى فيض محبة الله في قلوبنا، ونحن نرى أن الهدف النهائي هو محبة الله في قلوبنا، ولكن هذا يستغرق عملية لإعداد قلوبنا لاستقبال واحتواء كل الحب الذي يريد الله أن يضعه في قلوبنا. وبعد ذلك في نفس الفصل الخامس من رسالة روميا الآية 11 يستخدم بولس كلمة نفتخر للمرة الثالثة، يقول: وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. هذه هي قمة الحياة المسيحية، إنها الافتخار بالله نفسه. فيكون فرحنا الأساسي ليس في الخبرات أو البركات أو المواهب، ولكن في الله نفسه حيث وجهنا الله. وسوف يقوم بذلك من خلال الضيقات، من خلال الاختبارات. هذه الاختبارات تبني فينا شخصية يمكنها الحصول على ملء محبة الله، والتي يمكن أن تعتبر الله نفسه افتخارنا الأساسي، مركز كل إيماننا، المركز الذي تدور حول حياتنا الروحية كلها. هذا هو هدف الله، ويعمل ذلك في حياتنا من خلال اختبار إيماننا. الآن دعونا نستمع إلى ما يقوله يعقوب، إنه يتفق تماما مع ما ورد في رسالة روميا الأصحاح الخامس. ففي رسالة يعقوب الأصحاح الأول الأعداد من الثاني إلى الرابع نقرأ التالي: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. لاحظ نفس الموضوع، عندما تواجه التجارب المختلفة ماذا تفعل؟ هل تشكو؟ هل تتخلى عن الإيمان؟ هل تتساءل ما هو الخطأ؟ لا، يقول يعقوب احسبوه كل فرح تماما مثلما قال بولس بل نفتخر. لماذا يقول يعقوب علينا أن نحسب ذلك كل فرح؟ حسنا، يستمر يعقوب ويقول هذا: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وهي نفس الكلمة التي ترجمت مثابرة في رسالة روميا الأصحاح الخامس. امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. حسنا، هذا هو الهدف، وهذا ما يهدف إليه الله، أن نكون مثاليين وكاملين ولا نفتقر لشيء. وهكذا عندما ندرك أن هذا هو ما يهدف إليه الله ليصل بنا إلى حالة من المثالية والكمال، نمتلك الشخصية المتكاملة حيث نتمتع في حياتنا بعطايا الله. لو كان ذلك يعني أن نمر بالاختبارات والتجارب، لماذا نسمي ذلك فرح؟ ليس بسبب أننا نستمتع بالاختبارات، ولكننا نستمتع بما يحقق الله فينا من خلال الضيقات. دعونا ننظر مرة أخرى للهدف النهائي الذي يقول عنه يعقوب أنه ثمرة نتائج هذه الاختبارات: لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. إذا كان هذا هو الطريق إلى الكمال، وأن نكون غير مفتقرين إلى أي شيء، فأنا على استعداد لأن أنحني أمام الله وأقول: يا رب، مهما كانت الاختبارات أو التجارب ضرورية، أنا أثق بك، أنا أثق أنك لا تختبرني فوق ما يمكن أن أحتمل أو أكثر من الضروري، وسوف أفتخر في الضيقات، وسوف أحسبه كل فرح لأنني أثق بك. وأنا أؤمن أن لديك أفضل مصالحي، وأنت تعرف كيف تنتج الأفضل لي. رأينا ما قاله بولس ويعقوب عن فوائد اختبار إيماننا. الآن دعونا نرى ماذا قال بطرس. في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول الأعداد من الخامس إلى السابع يصف بطرس المسيحيين مثل هؤلاء: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلم في الزمان الأخير. لاحظ مدى أهمية الإيمان، لأنه من خلال إيماننا تعمل قوة الله في حياتنا لحمايتنا والحفاظ علينا للخلاص الذي لدى الله في المستقبل. بدون الإيمان ليس هناك قناة من خلالها يمكن أن تعمل قوة الله في حياتنا لحمايتنا والحفاظ علينا وأن نكون مستعدين لما ينتظرنا في المستقبل. ثم يتحدث عن هذا الخلاص الذي ينتظرنا ويستمر بطرس ويقول: الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. مرة أخرى يشير بطرس إلى أنه ربما علينا أن نختبر من خلال التجارب المختلفة والتي تسبب لنا الحزن، ولكن مع ذلك في عمق قلوبنا لا يزال هناك هذا الفرح في الأبدية والخلاص الذي لا يتزعزع. الغرض من الاختبار هو إثبات إيماننا. يستخدم بطرس كلمة تزكية بنفس الطريقة التي تستخدم في مجال تكرير المعادن، ونحن نحتاج إلى أن نضع في اعتبارنا أن في زمن كتابة الكتاب المقدس كانت المعادن الثمينة وخصوصا الذهب والفضة يتم تنقيتها باستخدام النار. كانت تلك هي الطريقة المستخدمة، هي بوضع المعدن المراد تنقيته في إناء، ويوضع الإناء على النار وترفع درجة الحرارة إلى أقصى درجة ممكنة فتذوب المعادن سواء كان ذهب أو فضة، وبعد ذوبان المعدن وتحوله إلى سائل تطفو الشوائب على السطح وينحني العامل على الإناء لنزع الشوائب، ويستمر نزع الشوائب كلما ظهرت على السطح حتى يتم تنقية المعدن تماما ليصبح ذهب أو فضة ذو القيمة المعترف بها. وكان الذهب والفضة اللذين لم يتم تنقيتهما ليس لهما قيمة معترف بها. حسنا، يقول الكتاب المقدس أن هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الرب معنا، وهنا صورة جميلة في ملاخي الأصحاح الثالث العددين الثاني والثالث متحدثا عن مجيء المسيح: ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. لذلك يتعامل الرب مع شعبه مثلما يتعامل مكرر الفضة مع الفضة في الإناء. ومن الضروري لتكرير الفضة أن تتعرض لتلك الحرارة الهائلة، تتسبب الحرارة في إذابة المعادن وإظهار الشوائب على السطح، وعندما تظهر الشوائب على السطح يستطيع المكرر إزالتها لتنقية المعادن. وقد قيل أن المكرر يعرف متى يصبح المعدن نقي تماما عندما يتطلع إلى سطح المعدن فيعكس بدقة ملامحه الخاصة، وعندما يكون الانعكاس دقيقا يعلم أنه لم يعد هناك أي شوائب في المعدن. وبطبيعة الحال هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الرب معنا. نحن في إناء للتكرير والإناء على النار، ولكنه منحني فوق الإناء في حب وحنان وينتظر حتى يرى صورته تنعكس فينا دون أي نوع من التشويه أو عدم النقاء. في الختام اسمحوا لي أن أقدم لكم آية جميلة في إشعياء الأصحاح 48 العدد العاشر، حيث يقول الرب لشعبه: ها أنا ذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. أصدقائي الأحباء، تذكروا أنه في أتون التجربة التي يختبرنا فيها الله ينقينا ويجعلنا مشابهين له. لذلك إذا كنت في فرن التجربة لا تشكو، يجب أن تفرح وتثق أن الرب يفعل الأفضل بالنسبة لك.
عزيزي المستمع، إن كان لحلقة اليوم مع ديريك برينس تأثيرا على حياتك أو فهمك لكلمة الله، إن كنت تريد الصلاة لأمر معين، أو إن أردت أن تكون شريكا معنا في هذه الخدمة، أو ربما تريد الحصول على نسخة من هذه الحلقة أو كتب أو دراسة للكتاب المقدس أو خدمات أخرى، يمكنك التواصل معنا عن طريق www.dpmarabic.com. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجك اليوم مع ديريك برينس.